الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه. ثم أما بعد، سيكون حديث هذا المجلس إن شاء الله حول تشبيه المؤمن بالزرع، حول تشبيه المؤمن بالزرع. والحديث الأول قال إن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المؤمن مثل الزرع، مثل المؤمن مثل الزرع، لا تزال الريح تميله، لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء. ومثل الكافر مثل شجرة الأرز، ومثل الكافر مثل شجرة الأرز، لا تهتز حتى تستحصد، لا تهتز حتى تستحصد. هذا الحديث قال فيه إن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى، وعبد الأعلى هو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو همام، عن معمر كما روى عنه ابن أبي شيبة ثقة روى له الجماعة. ذكر ابن حبان أنه كان قدريا ولكن لا يدعو إلى القدرية، كان قدريا ولكن لا يدعو إلى القدرية. وهنا ملحوظة بسيطة: معلوم أن القدرية مبتدعة، وأن القدرية الأول كانوا كفارا، ومعاذ الله أن يكون عبد الأعلى ممن ذهب إلى نفي العلم عن الله عز وجل، ولكن غاية الأمر أن يكون قد خاض في مسألة القدر، غاية الأمر، ولذلك وصفوه بذلك، لأنه لا يمكن ولا يتصور أن يكون من القدرية الذين كفروا ويخرج له الجماعة. فإذا كان ذلك مما يتهم به عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، ومع ذلك روى له الجماعة. الجماعة لهم مين؟ البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وأصحاب السنن والإمام أحمد، هؤلاء جميعا جعلوا عبد الأعلى من رجالهم. وهنا ننتبه إلى مسألة الإنصاف، إلى مسألة الإنصاف، فإن الرجل الفاضل قد يقع في زلة أو قد يسقط في سقطة، وهذه السقطة لا تسقطه، وهذه الآفة لا تهلكه، ولكنه يكون صحيحا بما عنده، ويكون مغموزا أو مهموزا أيضا بما عنده. هذا هو الإنصاف. لكن أن يرمى الناس ويطرحون بالظنة، وأن الواحد من الفضلاء إذا تلبس بأمر مشين طرح بالجملة، لو طبقنا هذا المنهج اللي هو منهج طرح الرجال للإنصاف، طرح الرجال للإنصاف، وطرح الرجال هذا منهج يؤدي إلى إهلاك الناس جميعا، إلى إهلاك الناس جميعا. حدثني أحدهم فقال: إن شيخ الفلاني إمام من أئمة البدع. قلت له: حسبك، هذا الرجل قد جعله الله تعالى سببا في هداية أقوام، وما زالت الخلائق منذ سنين تسمع لهذا الرجل وتتأثر به، وجعل الله تعالى على يده فتحا وهداية لأناسية كثيرة. وأنت أيها العصيفير، ماذا صنعت؟ ماذا صنعت وماذا قدمت؟ وإن شئت فقل: هذه الدويبة، هذه الدويبة التي تنطح بأرجلها الصغيرة الضعيفة جبال الخير من مشايخ الدعوة وأئمة الهدى. هذه الدويبة كلامها كعدم كلامها، هذا أولا. ثانيا، من الذي أسس هذا المنهج أن الناس يطرحون بالكلمة أو بالزلة أو بالموقف الواحد؟ من أسس ذلك؟ قالوا الشيخ الفلاني شيخنا وإمامنا، وهو الذي حكم بهذا الحكم. هذا الحكم أنه لابد من إظهار الحق وإحقاقه، وأن الرجل إذا لوث ببدعة أو اتهم بتهمة تطوى حسناته وتفضح سيئاته. هذا هو المنهج، تطوى حسناته، خلاص تطوى حسناته، لا حسنة له، وتفضح سيئاته. من صاحب هذا المنهج؟ قالوا فلان من المشايخ. قيل له، قلت له هذا الشيخ هل هو معصوم أم إنه يخطئ؟ قال يخطئ. قلت إذا كان يخطئ فما أخطأه؟ فيلزمكم بهذا المنهج أن تطووا حسنات هذا الشيخ ولا تظهروا إلا السيئات. فبهت الذي ظلم نفسه، والحمد لله رب العالمين. وهذا من أعظم ما يرد به على هذه النابتة. فهذه النابتة وهذه الدويبات يرد عليهم بهذا الأمر. من شيخكم في هذا الأمر؟ شيخنا زيد أو عمرو، مع أن هذه الأسماء أسماء فاضلة مباركة، زيد وعمرو، لا نقصد زيدا بعينه ولا عمرا بعينه. الجواب، شيخكم هذا يخطئ أم لا يخطئ؟ فإن قالوا إنه لا يخطئ ومعصوم من الخطأ، كفروا وخرجوا من المل، لأنه لا معصوم إلا النبي. فلو قالوا بأن شخصا ما غير النبي معصوم، لا يخطئ، لا يزل ولا يخطئ ولا ينسى ولا إلى غير ذلك، إذن هذا كفر بالله والعياذ بالله وخروج من الملة. وأفضل ما يقال هذا تشبه بالشيعة اللئام الذين جعلوا لأئمتهم مقاما عاليا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فأئمة الشيعة لا يخطئون ولا تزل أقدامهم ولا ينسون ولا يعتريهم ما يعتري البشر، ولذلك يؤمنون بعصمة الأئمة. فلو قالوا بأن شيخنا معصوم من الخطأ والزلل والوله والنسيان وما إلى ذلك، كفروا وخرجوا من الملة. وإن قالوا هو يخطئ، شأنه في ذلك شأن البشر، قلنا لهم طبقوا منهجكم، أطووا حسناته وأظهروا سيئاته حتى يستقيم لكم المنهج. فإن فعلوا ذلك فقد شددوا النكير على شيخهم وخرجوا من عباية طاعتهم له. ولا يزال بعضهم يطعن في بعض ويلعن بعضهم بعضا حتى يوافيهم الأجل ويريح الله تعالى الناس من شرورهم، نسأل الله تعالى العافية. لو سقصينا الرواة الذين تكلم فيهم، وبعض هؤلاء الرواة من رجالات مسلم والبخاري، وبعضهم روى لهم الجماعة، لو استقصينا ذلك الأمر لوجدنا عشرات من الرواة الثقات، بل مئات منهم من اتهم بالإرجاء، ومنهم من اتهم ببدعة الحرورية، ومنهم من اتهم بالقدرية، ومنهم من اتهم بالنصب، مش النصب والاحتيال، لا لا لا، حاجة تانية. النصب معناه أنه كان يعادي عليا إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ومنهم من كان يغالي في عثمانيته وهكذا. فلو فتحنا هذا الباب أن كل متهم بتهمة يطرح وتطوى حسناته وتفضح سيئاته، ما سلم أحد على وجه الأرض، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، نسأل الله تعالى العافية. عبد الأعلى توفي سنة 89 عليه رحمة الله وكان ثقة. إذن سمع منه أبو بكر عبد الله ابن أبي شيبة كما سمع هو من معمر. عن معمر هو معمر ابن راشد، معمر ابن راشد الأزدي، والأزدي نسبة إلى قبيلة كبيرة اسمها قبيلة الأزد كانت تسكن بلاد اليمن، كانت تسكن بلاد اليمن. شهد جنازة الحسن البصري، وهذه السنة بدأ فيها الطلب، بدأ فيها الطلب. وحديثه عن الحسن أثبت من حديث سفيان ابن عيينة رضي الله تعالى عن الجميع. قيل كان معمر ابن راشد مفخرة أهل اليمن، وكان إماما للعمة، الناس العمة كانوا يحبونه حبا جما، فأراد أن يخرج من اليمن، أراد أن يرحل، فقالوا قيدوه فلا يخرج. كيف قيدوه؟ كيف قيدوه؟ فزوجوه. قالوا قيدوه عشان ما يخرجش من البلد، إيه اللي حصل؟ فزوجوه عليه رحمة الله. عن الزهري ومحمد ابن شهاب الزهري أحد الأئمة الكبار الذين عهد إليهم عمر ابن عبد العزيز بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان ورعا فاضلا وكان آية في الحفظ. يذكر أن الخليفة الأموي سليمان ابن عبد الملك أراد أن يختبر حفظه فدعاه وقال أملي على أولادي الحديث، فأملى على أولاده 400 حديث طبعا بأسانيده. بعد سنة استدعاه الخليفة وقال إن القرطاس قد ضاع، فأقصص عليهم ما كتبوه عنك، فأملاهم 400 حديث التي كان أملاها منذ سنة. فأخذها الخليفة وقارن هذا الكتاب بهذا الكتاب فما نقص حرفا، فما نقص حرفا. شوف ذاكرة جبار، منذ سنة، منذ سنة بالأسانيد بالمتون فما نقص حرفا. غاية في الصدق وغاية في الحفظ عليه رحمة الله. قال محمد بن شهاب جالست سعيد بن المسيب 6 سنين، قعد 6 سنين يجالسه حتى أخذ عنه العلم. بعض الناس يذهب إلى المشايخ ويتودد إليهم ويتزلف حتى يرضى عنهم ذلك الشيخ، ثم يجيزه الشيخ ومعمل له كده إجازة كده، قد أجزته بجميع مصنفاتي ومروياتي وما إلى ذلك. يأخذ الأخ هذه الصحيفة أو هذه الإجازة ويجعلها في دوسيه مع عشرات الإجازات أمثله، فإذا ما تكلم قال أنا سمعت عن شيخ فلان كل الكتب وما سمع منه حرفا واحدا. ودي مشكلة الإجازات الموجودة في هذه الأعصار. الإجازات الموجودة هذه الأيام فيها توسع ومسامحة، فيها توسع ومسامحة، والإجازة إنما تكون بعد أن يعرك الشيخ تلميذه، وبعد أن يطمئن إلى مستواه، يطمئن إلى جودة فهمه وحفظه واستعداده وعلمه، فتارة يسمع من الشيخ، وتارة يقرأ على الشيخ، وتارة يعرض على الشيخ، وتارة يمتحنه الشيخ، وهذا يحتاج إلى سنين عددا. فإذا مطمئن إليه الشيخ كتب إليه هذه أو كتب له هذه الإجازة. أما ما يحدث في هذه الأيام من التوسع والمسامحة فهذا يؤدي إلى انتفاخ بعض الناس بما لم يعطوه، إلى انتفاخ بعض الناس بما لم يعطوه، نسأل الله تعالى العافية. توفي محمد ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله 124 هجرية. وكان محمد ابن شهاب عليه رحمة الله من الفضلاء كما قلت لكم. عن سعيد ابن المسيب، وسعيد ابن المسيب هذا من سادة التابعين، وكان قاضي المدينة وكان فقيه المدينة وكان فقيه الفقهاء وإمام التابعين. وكان سعيد بن مسيب عليه رحمة الله لا يفتي في أمر إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. هذا من ورائه عليه رحمة الله. كان يقول: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب حديث واحد، إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب حديث واحد. ورحلة جابر بن عبد الله معروفة، ورحلة غيره من الصحابة في طلب الحديث، بل ورحلة التابعين وتابعيهم، هذه الرحلات معلومة، الإنسان يقرأها ليعرف ماذا ما وصل إليه طلب في العلم في هذه الأزمان. ولعل من الرحلات العظيمة التي قص القرآن ذكرها رحلة موسى لطلب علم الخضر، رحلة موسى عندما قال في ملأ من بني إسرائيل: لا أحد أعلم مني على وجه الأرض، فأمره الله عز وجل أن يقص أو أن يذهب إلى الخضر، وجعل علامة على ذلك وهي فقدان الحوت، والقصة مذكورة بتمامها في سورة الكهف. انظر إلى نبي الله عز وجل كيف يرحل في طلب العلم، كيف يرحل في طلب العلم. وأيضا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام روى حديث الجساس عن من؟ ها؟ عن تميم ابن أوس الداري. شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام يروي حديث الجساس عن تميم ابن أوس الداري، المحدثون يجعلون رواية الأصاغر عن الأكابر هذا يعني شيء عظيم جدا، ويدل على فضل هذا المروي عنه، فما بالك بأن يروي النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد الصحابة حديثه. هذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على أن الإنسان ينبغي أن يجتهد في طلب العلم وأن يتلمسه ما استطاع إلى ذلك من سبيل. أيضا سعيد بن المسيب عليه رحمة الله كان له 400 دينار يتاجر بها في الزيت، كان زياتا، وهذه الصيغة زيات تدل على الصنعة والمهنة، الزيات والنجار والحداد والتمار إلى غير ذلك، كان زياتا يتاجر في الزيت. انظر، كان إمام التابعين، فقيه الفقهاء، كان قاضي المدينة، قاضي المدينة، ومع ذلك يتجر في الزيت، كان يتجر في الزيت. وهذا الأمر ذكرته من قبل في المجلس الفائت، أنه لابد من المهنة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يكون بطالا ينتظر غيره وإحسان غيره، بل لابد له أن يجتهد في طلب المعاش. كان بعض الطلبة يذهب إلى المشايخ ويسأله الطلب فيقول: اذهب فحرز رغيفيك ثم اطلب العلم، حرز رغيفيك ثم اطلب العلم. فالإنسان لا ينبغي له أن يتوهم التفرغ من أجل الطلب. وكثيرا ما نرى أن بعض الإخوة الذين يتفرغون لا هم اجتهدوا في الطلب فتقدموا، ولا هم اجتهدوا في طلب المعاش فكفوا أنفسهم. كان يتجر في الزيت، وكان عليه رحمة الله أعورا، كان أعور، وهذا أيضا يدل على أن الإنسان إذا أصيب بآفة لا ينبغي أن يركن، بل ينبغي أن يجتهد حتى يفتح الله تعالى عليه. سعيد بن المسيب عليه رحمة الله روى عن أبي هريرة كما روى عن عشرات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث بهذا الإسناد حديث صحيح الإسناد، كل واحد يروي عن شيخه، كما أنهم جميعا ثقات، كما أنهم جميعا ثقات. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أخرجه الإمام مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل الزرع، مثل الزرع لا تزال الريح تميله، لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل الكافر مثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستقصد. سيأتي بيان ما نوع الزرع المقصود في هذا الحديث في الحديث التالي له مباشرة، في الحديث التالي له مباشرة، عندما قال: مثل المؤمن مثل خامة الزرع، فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك، وسيأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله. لا تزال الريح تميله، عندما تصيبه الريح فإنه يميل ولكن لا ينقلع. ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، أشد الناس بلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن وجد فيه دين شدد له في البلاء، والبلاء يكون بالخير كما يكون بالشر. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والبلاء بالخير قد يكون أمضى وأصعب على النفس من البلاء بالشر. البلاء بالشر بفقد الولد أو بضياع المال أو بالجملة بفوت المحبوب وحصول المكروه، بفوت المحبوب أو حصول المكروه، هذا البلاء هو بلاء بالشر. ونبلوكم بالشر، فكل محبوب فاتك وكل مكروه أنت تحذره أصابك، هذا من جملة الشر، هذا من جملة الشر. النجاح والولد والمنصب وكذا، هذا كله من جملة ما أنت تحب، وفوت ذلك من جملة ما أنت تحذر وتكره. وأيضا البلاء بالخير بالنعمة، كأن يبتلى بالمال العريض، بالمنصب العالي، بالقبول بين الناس، هذا كله من باب البلاء. قال بعض الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، ابتلينا بالضراء، بالتعذيب والضرب والتضييق والإهانة والتهجير من مكة وقتال المشركين والقتل والإصابة والفقر إلى غير ذلك، فصبرنا، فصبرنا. وابتلينا بالسراء، والسراء هي النعمة، وأن تسكب الدنيا عليهم، كل حاجة فيها زهرة من زهرات الدنيا تسكب عليهم، تفتح عليهم، تفتح عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء بقى، من العلم والتوفيق والجمال والمناصب والأولاد والصحة والعافية والقبول، دي كلها أبواب من أبواب الخيرات تفتح عليهم، فهذا بلاء. ولذلك ينبغي لمن أصيب بشيء فتح عليه أن يراعي الله تعالى فيه. إن فتح عليك بالعلم راعي ربك في العلم، إن فتح عليك في الزوجة راعي ربك في هذه النعمة، إن فتح عليك في الولد كذلك، في المال كذلك، في المنصب كذلك، في الوجاهة كذلك. ابتلينا بالسراء فلم نصبر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالشر والخير فتنة. فلا يزال البلاء يصيب المؤمن تارة بالشر وتارة بالخير وهكذا، فيتقلب المؤمن في مراحل البلاء حتى يلقى ربه وليس عنده خطيئة. فنسأل الله تعالى أن يصبرنا عند البلاء، وأن يجعلنا عبيدا مخلصين له عند البلاء. ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، قال بلاء، قال بلاء، مما يدل على تنوع البلاء الذي يصيبه. ومثل الكافر مثل شجرة الأرز، شجرة الأرز اللي هي دلوقتي شعار لبنان، وشجرة الأرز إنما تزرع في بلاد الشام لا تزرع في بلاد العرب. والأرز جمع واحدته أرزة، واحدته أرزة، وهي شجرة الصنوبر اللي هي بتاعت لبنان، رمز لبنان الموجودة في لبنان. هذه الشجرة سبحان الله، هذه الشجرة لا ثمر لها ولا زهرة لها ولا خير فيها، خيرها قليل جدا سبحان الله، وأيضا الخير في لبنان قليل جدا، ولذلك قدر الله أن تكون هذه الشجرة رمز الإيه؟ رمز لبنان، لا خير فيها، خيرها قليل وغناؤها قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل الكافر مثل شجرة الأرز. شجرة الأرز هي شجرة ثابتة جدا في الأرض، شجرة ثابتة جدا في الأرض، تفضل كده وقايمة على حلها على أصولها، لا تتأثر بالريح لغاية ما ينقضي أجلها وتنتهي وتموت، فعندما تموت تأتي ريح تكفوها وتقضي عليها من أول مرة. هذا شجرة الأرز. فقال: مثل الكافر مثل شجرة الأرز، أي لا يصيبه بلاء، أي الكافر في غالب حاله لا يهتز ببلاء، لا يصيبه بلاء، لا يصيبه بلاء، لا في نفسه، لا في صحته، لا في منصبه، لا إلى غير ذلك. تجد كثير من الكفار في صحة وعافية ونعمة وأمال ووجاهة وجمال، سبحان الله، ما فيش هناك بلاء يهزه ولا يصيبه. فالمقصود بشجرة الأرز هنا أنه لا تهزه، لا تهزه أو لا يهزه بلاء، لا يهزه بلاء كشجرة الأرز لا يهزها ريح، لا تهتز حتى تستحصد، أي حتى تموت، حتى تموت، حتى تستحصد، حتى تموت وتنتهي، حتى تموت وتنتهي. هذا الأمر ينظر فيه ويتأمل أن نزول البلاء بالمرء ليس دليلا على بغض الله تعالى له. يقول لك: عم ربنا بكرهنا. ربنا بكرهك ليه؟ علشان إنه هو ربنا ابتلى في صحتي أو في أولادي أو في زوجتي أو نحو من ذلك، يبقى ربنا بيكره. أما اللي ربنا بيحبه يوسع له في العطاء بقى، يبقى ده ربنا بيحبه. هذا خطأ، هذا خطأ، فإن الله تعالى يوسع للكافرين ما لا يوسع للمؤمنين. فذكر الله تعالى في قصة بعض السالفين الغابرين الذين استأصلهم حتى عفوا، حتى عفوا، حتى عفوا، حتى ازدادوا، ليس المقصود حتى عفوا حتى انتهوا، لا، حتى عفوا حتى كثر نسلهم، حتى كثر نسلهم. هذا هو الحديث الأول في تشبيه المؤمن بالزرع. الحديث الثاني: قال ابن أبي شيبة عليه رحمة الله: حدثنا ابن نمير، أنبأنا زكريا عن سعد ابن إبراهيم، حدثني ابن كعب ابن مالك عن أبيه كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، الخامة من الزرع، تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة حتى يكون انجعافها مرة واحدة. حدثنا ابن نمير وهو عبد الله ابن نمير الهمداني بتسكين الميم الهمداني، وهمدان أيضا قبيلة كبيرة جدا في بلاد اليمن، قبيلة كبيرة جدا في بلاد اليمن. روى عن زكريا ابن أبي زائدة وروى عنه ابن أبي شيبة ثقة توفي سنة 199 هجرية. أنبأنا زكريا وهو زكريا ابن أبي زائدة الهمداني، روى عن سعد ابن إبراهيم وروى عنه عبد الله ابن نمير. طبعا أنا بجيب الشيخ وتلميذ، أجيبش أكثر من كده. وهو ثقة إلا إذا حدث عن الشعبي، ثقة إلا إذا حدث عن الشعبي، لأنه كان كثيرا ما يدلس عن الشعبي. قال عنه الإمام أحمد ثقة حلو الحديث، كلمة حلو الحديث أعجبتني في الترجمة، حلو الحديث، نحن في حاجة إلى حلاوة الحديث، نحن في حاجة إلى حلاوة الحديث. والله نحن لن نسعى الناس لا بأموالنا ولا بمناصبنا ولا بوجاهاتنا ولا حتى بعلمنا، وإنما نسعى الناس بالكلمة الطيبة والوجه البشوش الطلق. ولذلك قال الحسن عليه رحمة الله حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، والوجه لا يكون طلقا وصاحبه يؤذي الناس بلسانه أبدا، وإنما من لوازم طلاقة الوجه عذوبة الحديث وحسن الحديث أن تتخير من الألفاظ أحسنها، وأن تتخير من العبارات أرقها وأجملها وأرشقها، هذا ما ينبغي أن يكون. وإذا خاطبت إنسانا فخاطبه بأحسن ما يسمع وبأحسن ما يحب، بأحسن ما يسمع وبأحسن ما يحب. لا تكن غائظا لأخيك ولا تكن منفرا له منك، ولكن حببه فيك حتى يحب ما عندك، حببه فيك حتى يحب ما عندك. لا تكن غليظا ولا تكن فظا، ولا تجعل لسانك كسيف الحجاج، ولا تجعل سيفك كالمنجنيق الذي يرمي بالحجارة الثقيلة فتؤذي الناس وتشينك أمامهم، لا تكن كذلك. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بماذا؟ بلسانها، بلسانها، فقال هي في النار، فقال هي في النار، تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها. فلا تكن خائضا في الكلام وكن صموتا، واجعل صمتك أكثر من حديثك، أكثر من حديثك. ولا تكن نقالا للحديث إلا إذا كان في نقلك له يعني قرب إلى الله عز وجل، مصلحة أو ضرورة، مصلحة أو ضرورة. إذا لا تنقل حديثا إلا لحاجة أو ضرورة، لا تخط فيما ليس فيه حاجة أو ضرورة، لا تكثر من الكلام، لا تتدخل فيما لا يعنيك، لا تسأل عن شيء لا ينفعك ولس في حاجة إليه، فإن هذا من الفضول المذموم. واحد لابس جزمة وانت عندك جزمة، تقول له الجزمة دي جيبها منين وبكام وانت لن تشتري هذا الحذاء، فلماذا هذا السؤال؟ لماذا هذا السؤال؟ واحد بيكتب بقلم، هذا القلم شري منين وبكام وخطه عمل ازاي وانت لن تشتري مثله، اذا لماذا السؤال؟ لا تسأل إلا لحاجة أو ضرورة، إلا لحاجة أو ضرورة. لا تتشبع بالكلام الزائد، اجعل صمتك أكثر من حديثك، لا تكن نقالا للحديث إلا لمصلحة أو ضرورة أو حاجة. كن عذب الحديث حلوه، إذا صنعت ذلك كنت بإذن الله تعالى فاضلا وكنت على جانب عظيم من الخلق. فزكريا ابن أبي زائدة قال عنه الإمام أحمد: ثقة حلو الحديث. كلمة حلو الحديث دي زيادة على ثقة، ممكن يكون ثقة ويكون فيه غلظة أو فظاظ وثقة برضه، فحلاوة الحديث غير مؤثرة، ولكن كأن هذه الخلة أعجبت من؟ أعجبت الإمام أحمد فنص عليها، كان ثقة حلو الحديث. احنا عاوزين الإخوة كده دايما يبقى لسانهم حلو، مش يتحاشاهم الناس من أجل لسانهم، لا، إنما يخالطهم الناس لحلو حديثهم. ثقة حلو الحديث. توفي سنة 148 وقيل غير هذا. عن سعد بن إبراهيم، وهو سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، يبقى جده مين؟ جده عبد الرحمن ابن عوف الصحابي الجليل، قاضي المدينة في زمن القاسم ابن محمد، وروى له الجماعة كما روى هو عن ابني كعب ابن مالك. يعني هو روى عن عبد الله ابن كعب ابن مالك وروى عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك. كان قوالا بالحق، اللي هو سعد ابن إبراهيم كان قوالا بالحق. حدثه مرة ابن أبي ذئب في مسألة وكان قد قضى فيها بحكم ربيعة، فقيل له: قد حكمت ومضى حكمك. وهذا الأثر أخرجه الإمام الشافعي في مسنده، أخرجه الإمام الشافعي في مسنده: قد حكمت ومضى حكمك. فقال: لا والله، بل أرد حكم سعد ابن أم سعد وأنتهي إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان أحب الناس إليه القراء، كان أحب الناس إليه القراء، القراء اللي هم طلبة العلم الذين يحبون القرآن ويديمون قراءته، كانوا من أحب الناس إليه، كان يقربهم حتى لو كانوا فقراء محتاجين، كان يقربهم. دي مسألة مهمة جدا، قرب إليك من يقربك إلى الله، قرب إليك من يقربك إلى الله، ومن يدلك على الله، ومن يحببك في دين الله. قربه إليك، اجعله وزيرا وجليسا ومشيرا وصديقا ورفيقا، كن هكذا. كان أحب الناس إليه القراء عليه رحمة الله. سعد بن رهيم روى عنه زكريا ابن أبي زائدة عليه رحمة الله، توفي سنة 125 وقيل غير ذلك. قال سعد بن إبراهيم: حدثني ابن كعب ابن مالك. من ابن كعب ابن مالك؟ كعب مالك له عدة أولاد، منهم وهذان اشتهر بالعلم، عبد الله ابن كعب بن مالك وعبد الرحمن ابن كعب ابن مالك. عبد الله ابن كعب ابن مالك وعبد الرحمن ابن كعب ابن مالك. عبد الله كان لصيقا بأبيه وكان يقوده، لأن كعب ابن مالك أصابه العمى، فكان ابنه عبد الله يقود أباه. وعبد الله ثقة روى له الجماعة، ثقة روى له الجماعة، توفي سنة 92، توفي سنة 92 في خلافة سليمان ابن عبد الملك. ده عبد الله، شوف المعلومات دي، يبقى هو ثقة روى له الجماعة، روى له الجماعة، توفي سنة 92 في خلافة سليمان ابن عبد الملك. ده مين؟ عبد الله. أخوه عبد الرحمن روى له الجماعة إلا الترمذي. الأمر الثاني أنه كان كثير الصحبة لأبيه وتلقى العلم على أبيه وسمع من أبيه، أيضا ثقة أيضا توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك، وقيل في خلافة هشام بن عبد الملك. هشام بعد سليمان، هشام بعد سليمان وبعد عمر بن عبد العزيز. ما هو الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز، بعد عمر مين؟ هشام بن عبد الملك. توفي في خلافة سليمان، وقيل في خلافة هشام. بين الخلافتين سنتين وعدة أشهر، اللي هي مدة مين؟ مدة خلافة عمر بن عبد العزيز. فقال حدثني ابن كعب بن مالك، يا ترى هو عبد الله ولا هو عبد الرحمن؟ هتفرق؟ لا، لا يضر، لا يضر. عن أبيه كعب، يبقى سواء هو عبد الله أو عبد الرحمن، الاثنين يمشوا، الاثنين محتمل. عن أبيه اللي هو كعب بن مالك، هذا كان أحد شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاعر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام زي كده، زي وزارة الإعلام. عارفين وزارة الإعلام؟ هو برضك الشاعر كده. الشاعر ده بيعمل إيه؟ الشاعر ده إما أن هو بيمدح، وإما أن هو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأيديكم وأموالكم. يعني من أنواع الجهاد في سبيل الله الجهاد باللسان. فالجهاد باللسان يكون ببيان محاسن الإسلام والرد على الشبهات التي تثار ضد الإسلام، وإقامة الحجة على الكفار حتى لا يكون لهم عذر بعد ذلك عند الله عز وجل. ومن هذا الجهاد زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجو المسلمون المحاربين من الكافرين، أهل قريش وغطفان وهؤلاء الناس كانوا يقولون شعرا في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بعض يهود يشبب بنساء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إيه؟ بيقول كلام مش كويس على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فكان لابد أن يرد عليهم شعرا، لأن لو ما تردش عليهم شعر بشعر ده أمر معيب عند العرب. يبقى زي ما قالوا شعر في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، يتقال شعر في هجائهم هم وفي مدح النبي عليه الصلاة والسلام. من أكثر من تصدروا شعراء الإسلام في الدفاع عن الإسلام ومدح النبي عليه الصلاة والسلام وهجاء الكفار وبيان محاسن الإسلام، هؤلاء الثلاثة هم حسان بن ثابت وعبد الله ابن رواحة، والثالث وكعب ابن مالك رضي الله تعالى عن الجميع. والصحيح أن كعب ابن مالك لم يشهد بدرا، وإنما شهد غيرها من المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، وقد ذكره الله عز وجل دون أن يصرح باسمه في قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. فهذا النص فيه توبة الله عز وجل عن الثلاثة الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. توفي سنة 50 أو بعدها، توفي سنة 50 أو بعدها رضي الله تعالى عنه. قال كعب بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. إيه يعني الخامة من الزرع؟ اللي هو الزرع اللين الذي له جوف، الزرع اللين الذي له جوف. لأن الزرع الذي له جوف بيكون سهل الميل مع الريح وسريع الفيء، يعني سريع العود بعد الميل. شوف كده مثلا كده، يكون شجرة لينة طرية، الريح تجيبها الناحية دي، تيجي كده مع الريح، ثم بعد ذلك ترجع إيه؟ إلى موضعها الأول مرة ثانية. لما يكون هناك ريح شديدة لا تجتثها، وإنما تميلها ثم تفي، أي ترجع مرة ثانية إلى وضعها الأول. كذلك المؤمن إذا أصابه بلاء أو إذا وقع في ذنب مال به فاء إلى الأصل الذي كان عليه. إذا المؤمن برضك نفس الشكل، يهتز تصيبه الفتن، تصيبه الفتن، تميله الفتن، ثم لا يلبث إلا أن يفي مرة ثانية. يصيبه الذنب أو تصيبه المعصية يميل بها، ثم سرعان ما يرجع ويفي بالتوبة إلى الله عز وجل. إذن هذا حال المؤمن. فالمؤمن سريع الفيئة، سريع الرجوع إذا ما أصابه ما يشينه أو ما يجعله مائلا يرجع مرة ثانية. تفيئها الريح، تفيئها الريح، تصرعها مرة، مش مقصود تصرعها أي تجتثها وتقضي عليها، ولكن تجعلها مائلة، تصرعها مرة، إيه اللي يحصل؟ وتعدلها أخرى، وتعدلها أخرى. هذا حال المؤمن إذا أذنب أو إذا نزلت به نازلة فمال بذلك سرعان ما يفي، سرعان ما يرجع. أصابه عجب، أصابه كبر، أصابه حديث نفس، سرعان ما يرجع، سرعان ما يتوب. أذنب ذنبا، وقع في إثم، خاض مع الخائضين، سرعان ما يرجع. أتى كبيرة، وقع خبيثا، أكل حراما، سرعان ما يتوب ويرجع. فمثله كمثل الخامة من الزرع. ويكون هذا حاله حتى يهيج، حتى يهيج أي حتى ينتهي أجله، ولم يقل حتى يموت، ولكن قال حتى إيه؟ حتى يهيج، حتى يسن، حتى يتقدم به العمر. فصور الشيخوخة بذبولها وذهاب نضرة الشباب، شبه ذلك بماذا؟ بهيجان الزرع، بهيجان الزرع، لأن الزرع عندما يهيج يذبل تتراه بعد ذلك مصفرا، وهذا مؤذن بماذا؟ بنهايته. وكذلك يهيج الإنسان، يهيج إزاي؟ تذهب نضارته، يبدأ جلده يكرمش، المرض يجيله ما يخرجش، ولو خرج منه يخرج بعد صعوبة، يخرج بعد مدة. علامات للذبول، علامات الهيجان. يبدأ الشيب يضرب في أطناب أو يضرب أطناب رأسه وشعره مؤذنا بالرحيل، سبحان الله. دي كلها علامات، هذا كله علامات. فنسأل الله تعالى أن يجعل فيئنا إلى طاعته، وأن يجعل آخر حياتنا أن نموت على طاعته، وأن لا يجعلنا من المنتكسين المرذولين، فنعوذ بالله تعالى أن يسخط علينا أو أن لا ينظر إلينا. ومثل الكافر، ومثل الكافر كمثل الأرزة، شجرة لبنان، كمثل الأرزة المجذبة على أصلها، الثابتة على أصلها، لا يفيئها شيء، لا يفيئها شيء، لو مالت عمرها ما ترجع تاني. الشجر الكبير حتى بيشوف الكلام، لما بتيجي ريح جامدة، لما بتيجي ريح جامدة وبعدين شجرة تقوم ميلة شوية كده، ايه اللي بيحصل؟ تفضل ميلة كده لغاية لما ايه؟ لغاية لما تموت. بترجع تاني؟ ما بترجعش تاني. يبقى لو مال ما بيتعدلش، لو مال ما بيتعدلش. كذلك الكافر عندما يفسد لا ينقلع عن فساد، لا ينقلع عن فساد، لأنه فيش حاجة أشد من الكفر والعياذ بالله. ومثل الكافر كمثل أرزة المجذبة على أصلها، أي ثابتة على أصلها، أي على أصولها، والأصل هو ما يقوم عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، والمقصود الأصل والإيه؟ اللي هو الساق بتاعه. لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها أي نهايتها مرة واحدة. هذا الحديث إسناده صحيح، وهو مخرج من هذا الطريق في مسلم ومن غيره في البخاري وفي مسلم. أما تشبيه المؤمن بالنخل فهذا نجعله بإذن الله تعالى في سياق آخر، ونسأل الله تعالى الخير لنا ولكم.